أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الجواب الرابع، وهو الجواب الذي أفاده صدر المتألهين في كتبه، أو أحد الأجوبة التي أفادها صدر المتألهين في كتبه حول الإشكال الثاني، وبه يندفع أيضا الإشكال الأول، وهو أي الإشكال الثاني، اندراج أو لزوم اندراج المقولات تحت مقولة الكيف، وذلك لمكان العينية بين الذهن والخارج على ما طرحه الحكماء، وتصوير الإشكال واضح فلا نبذل وقتا لإعادة تصويره. قبل البدء بطرح الجواب الذي ذكره صدر المتألهين، نذكر بقضية مر الإلماح إليها في المرحلة الأولى عند دفع شبهة المعدوم المطلق، وهي أي هذه المقدمة، التفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. ذكرنا هناك أن الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي هو أنه لو كان الموضوع فردا من أفراد المحمول، أي مندرجا تحت المحمول، لكان الحمل شائعا صناعيا. أعم من كون الموضوع له أفراد ومصادق أو لا، لأن القضية الطبيعية أيضا هي حمل شائع صناعي، كقولنا الإنسان نوع، لأن مفهوم الإنسان يندرج تحت النوع، فهذا حمل شائع صناعي. وإن كنا لا ننظر في الموضوع إلى الأفراد، فليس زيد هو النوع ولا بكر. وقلنا أيضا أن الحمل الشائع الصناعي قد يكون حملا شائعا، بمعنى أن الموضوع يندرج تحت المحمول لأمر ذاتي أو لأمر عرضي. مثال الأول قولنا زيد حيوان، فإن زيد يندرج تحت الحيوان، وإن كان الحيوان ذاتي، وإن كان الحيوان ذاتيا لزيد لأنه جنسه. ومثال الثاني قولنا زيد كاتب، فزيد يندرج تحت الكاتب، لكن لا لأمر ذاتي، إنما لأمر عرضي، لأن الكتابة عرضي لزيد. وهذه كلها هي حمل شائع، أو ما يسمى حمل متعارف، أو أحيانا يطلق في بعض الكلمات أنه حمل عرضي مقابل الذاتي يعني. أما الحمل الذاتي الأول فهو ما كان المحمول والموضوع فيه عنوانان لمعنونات واحدة، لا بمعنى أن الموضوع مندرج تحت المحمول. ولعله يعني المصادق أو المصادق الوحيدة للحمل الذاتي الأول هي حمل أحد المترادفين على الآخر، كقولنا إن الإنسان بشر، أو حمل الشيء على نفسه تنبيها لمن يتوهم عدم إمكان حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان. وحمل الحد على الذات، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هذا هو الحمل الذاتي الأول، أو هذه هي مصادق الحمل الذاتي الأول. أما الحمل الشائع الصناعي فخلافه، يعني كل شيء غير هذه هو حمل شائع صناعي. إذا تبين هذا الأمر نزيده توضيحا، فنقول بأن المناط الحمل الشائع هو ترتب الآثار، يعني ترتب آثار المحمول على الموضوع، لأنه معنى أن الموضوع مندرج تحت المحمول، يعني هو فرد من أفراده، يعني مصداق من مصادقه، يعني تترتب عليه آثار المحمول. هذا معنى الاندراج أصلا. فالحمل الشائع الصناعي إذن نكتته وسره أن المحمول له آثار تجري هذه الآثار على الموضوع، لأن الموضوع هو فرد من أفراد المحمول. فإذا قلنا مثلا الإنسان كاتب، هذا حمل شائع، أو زيد كاتب ليتضح أكثر، زيد كاتب وهذا حمل شائع، يعني الآثار المترتبة على الكاتب جارية على الإنسان، هذا معنى جارية على زيد، هذا معنى الاندراج. فإذا هنا عدة نقاط. النقطة الأولى، الاندراج يساوق الحمل الشائع الصناعي. عندما نقول الموضوع مندرج تحت المحمول أو ألف مندرج تحت باء، فهذا حمل شائع صناعي دائما. طبعا بغض النظر قد يكون أيضا بوجه آخر حمل ذاتي أول، بدي نبه على هذا المسألة، يعني مش مانع الجامع القضية، اختلاف لحظات. فإذا إذا هنا عدة نقاط، قلت النقطة الأولى هي أن الاندراج يساوق الحمل الشائع الصناعي، فليس الاندراج مصطلحا يفيد فائدة غير فائدة الحمل الشائع الصناعي، هذا أولا. ثانيا، الحمل الشائع الصناعي والاندراج نكتته هو ترتب الآثار، وهذا معنى الاندراج أصلا، وبتعبير آخر للاندراج وتعبير آخر للفردية. فحيث لا تترتب الآثار لا يكون حملا شائعا، يعني حيث لا تترتب آثار المحمول على الموضوع لا يكون الحمل شائعا صناعيا. هذا، وقد انحلت بهذا الأمر الشبهات وأشكالات عديدة مر ذكر بعضها سابقا، كقولنا الجزئي جزئي، الجزئي جزئي بالحمل الذات الأول، لأن الموضوع والمحمول كلاهما عنوانان لأمر واحد. أما في قولنا الجزئي كلي، مفهوم الجزئي كلي، فهذا حمل شائع لأن الموضوع مندرج تحت المحمول. شو يعني مندرج تحت المحمول؟ يعني كما أن المحمول آثار هو انطباقه على كثيرين، يجري هذا الأثر على الموضوع وهو مفهوم الجزئي، يعني ينطبق على كثيرين. تقول زيد جزئي، بكر جزئي، يعني ينطبق على زيد وبكر مفهوم الجزئي. جيد، هذا هو أو هذه هي المقدمة، وهي واضحة يعني بشكل مر الإلماح إليه. جيد، خلاصة الأمر، خلاصة وصفوة الكلام، أن الحمل الشائع الصناعي يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، بخلاف الحمل الذات الأول فإنه لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. الاندراج مساوق للحمل الشائع الصناعي. طبعا هلأ بدي أعلق بالعبارة، بدي يجي معنا شيء بالعبارة، ليكو شو عبرت وعبر المصنف. الحمل الشائع الصناعي يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، بخلاف الحمل الذات الأول الذي لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. ما قلت الذي يوجب عدم اندراج المحمول تحت الموضوع، لأنه قد يكون الشيء واحد، هو حمل ذات وحمل أول، يعني قد تكون قضية واحدة تؤخذ به لحظة على حمل ذاته، تؤخذ بلحظة حمل شائع، كقولنا الكلي كلي، الكلي كلي بالحمل الذاتي، يعني كلاهما عنوانان لمعنون واحد. والكلي كلي يعني مفهوم الكلي مصداق، مفهوم الكلي أصلا أيضا مصداق، لأنه
له آثار،
أحسن، له آثاره، أحسن. فبالتالي نحن منعبر لا يوجب الحمل الذاتي الأول، لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، مش يوجب عدم اندراج الموضوع تحت المحمول، كتير في دقة هون. جيد، هذه هي المقدمة والتمهيد لجواب صدر المتألهين. صدر المتألهين يقول الإشكال يضعنا في عدة أمام عدة قضايا يتوهم منها التناقض. فنقول أن مدعى الحكماء إذا تصورنا، طبعا الكلام هو كله بالصور الذهنية، ها، لأنه نحن ما عندنا مشكلة، الإنسان الخارجي جوهر حقيقة، ما عندنا مشكلة فيه يعني. قال الحكماء العلم كيف نفساني، خليني أكتبهم على اللوحة حتى يكونوا واضحين. هلا الإخوان اللي عم يسمعوا التسجيل كيف بدنا نشوف اللوحة؟ العلم كيف نفساني، هذه نقطة من نقاط مدعى الحكي. والنقطة الثانية المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض ماهية، ماهية. والنقطة الثالثة العلم هو عين المعلوم بالذات، يعني اتحاد بين العلم والمعلوم بالذات. جاء لرفع هذا الإشكال، جاء بعض المحققين ورفع اليد عن كون العلم كيف نفساني، ثم جاء آخرون رفعوا اليد عن كون المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض مطابق المهوي، هو جماعة الشبح وغيره. ثم جاء آخرون رفعوا اليد عن كون العلم هو عين المعلوم بالذات مثل المحقق القوشجي. قال في عندنا شغلتان. جيد. طيب هذه المقدمات هي اللي عملت إشكال. طيب الإنسان جوهر، يعني ماهيته أنه جوهر ناطق، جوهر جسم متحرك بالإرادة ناطق، يعني ينطبق عليه الجوهر، يصدق عليه الجوهر. فإذا كان الإنسان جوهر، إذا كان المعلوم بالعرض جوهر، فالمعلوم بالذات شو؟ لأنه عين المعلوم بالعرض ماهية، يعني ماهيته أنه جوهر. هذه بسبب النقطة الثانية، المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض، فإن كان الإنسان في الخارج جوهران فهو في الذهن جوهر. وقلتم أن العلم كيف النفساني، يعني الإنسان المعلوم العلم، العلم بالإنسان، صورة الإنسان في الذهن. كمان هون عم نحكي عن صورة الإنسان، ماهية الإنسان. الإنسان أيضا كيف النفساني، طبعا عم بكتب كله بمسامحة، يعني بدنا نحط العلم بالإنسان كذا. طيب وهذه عين بعض للمقدمة الثالثة، فصار كيف تحت الكيف كل قد وقع. المصنف أو صدر المتألهين قال هاتان القضيتان هن البد الحال. فنقول بناء على ما قدمناه من المقدمة إن الحمل الذاتي الأولي لا يقتضي اندراج الموضوع تحت المحمول، بخلاف الحمل الشائع الصناعي الذي يقتضي اندراج الموضوع تحت المحمول. لكل الفتوى تعيته لصدر المتألهين نجع من طبي. عم قول صدر المتألهين الإنسان، طبعا ذهني، هذا ذهني، الإنسان جوهر بالحمل الذاتي الأول، والإنسان كيف بالحمل الشائع الصناعي. كيف؟ بيقول لك الإنسان، طبعا عند الإنسان كيف سهل، الإنسان العلم المعلوم كيف بالحمل الشائع الصناعي، يعني مفهوم الإنسان فرد من أفراد الكيف النفساني، لأنه حالة للذهن، حالة للنفس. مفهوم الإنسان، علمي بالإنسان، الصورة الإنسانية هي فرد من أفراد الكيف النفساني. شو يعني فرد من أفراده؟ يعني تندرج تحته. شو يعني تندرج تحته؟ يعني قولنا الإنسان كيف النفساني هذا حمل الشائع الصناعي. نحكي عن الصورة، ما عم نحكي عن الذي يمشي على قدمين، كله بعالم الذهن. طيب أما هذا الإنسان الذي هو بالحمل الشائع الصناعي كيف النفساني، هو بالحمل الذاتي الأولي جوهر حساس متحرك بالإرادة ناطق. شو يعني بالحمل الذاتي الأولي؟ يعني هذا هو معناه، هذا هو عنوانه، هذا هو مفهومه. يعني الإنسان الذي هو مفهوم الإنسان، كأنك هيك عم تقول مفهوم الإنسان هو مفهوم الجوهر الناطق. هذا المفهومان يصدقان على بعضهما البعض بالحمل الذاتي الأول، كأنك عم تقول الإنسان حيوان ناطق، ولكن الإنسان بالحمل الشائع الصناعي، يعني الصورة الإنسانية، هي مصداق للكيف النفساني، مصداق للكيف النفساني. بتعبير آخر، بتعبير آخر، عندما نقول الإنسان جوهر ناطق أو الإنسان جسم متحرك بالإرادة ناطق بالحمل الذاتي الأولي، لا نقصد أن الموضوع من أفراد المحمول، حتى تقلي كيف صار الإنسان في الذهن من أفراد الجوهر والإنسان بالذهن من أفراد الكيف. الإنسان في الذهن ليس إلا من أفراد الكيف. أحسن. الإنسان في الذهن ليس إلا من أفراد الكيف، الصورة الذهنية فهي من أفراد الكيف، فحافظنا على المقدمة الأولى. ولكن هذه الصورة الذهنية إذا نظرت إليها وقلت ما معناها، ما هي؟ قلت هي تحكي عنوان الجوهر، فهي بالحمل الذاتي الأول جوهر، والحمل الذاتي الأول لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، لا يوجب اندراج، في بس اتحاد بالمفهوم، اتحاد بالعنوان. يعني الإنسان ما معناه؟ أنه حيوان ناطق، مش معناته أن الإنسان هو صار مصداقا للحيوان الناطق بشكل أنه عنده مصادق تاني. لا، مفهوم الإنسان، ماذا أفهم من الإنسان؟ الحيوانية الناطقية. هل مفهوم الإنسان مصداق للحيوان الناطق؟ لا، مفهوم الإنسان ليس مصداقا للحيوان الناطق، ولكن مفهوم الإنسان ما مفهومه؟ ماذا أفهم من الإنسان؟ الحيوان الناطق. ولكن الإنسان الذي هو الصورة الذهنية هي مصداق للحيوان الناطق، هي مصداق للكيف النفساني، عفوا،
لها أثار الكيف،
لها أثار الكيف، ليس لها أثار الجوهر. الصورة الذهنية ليس لها أثار الجوهر، أحسن، هي معناها أنها جوهر. معناها أنها جوهر لا يعني أنها لها مصداق الجوهر، لأن الحمل الذات الأول لا يقتضي الاندراج. يعني لا تقول الإنسان الذي معناه الجوهر هو جوهر، لا، من أين جبتها؟ الحمل الذات الأول ما بيقول لك هيك. الحمل الذات الأول بيقول لك هذا معناه كذا، ما بيقول لك هذا مصداق لكذا. الحمل الذات الأول بيقول لك ألف معناه باء، ألف مفهومه أنه باء، بس ما بيقول لك ألف مصداق لباء. هذا حمل الذات أولي. لما أقول الإنسان في الذهن جوهر، يعني إذا نظرت إلى الإنسان فهمت معنى الجوهر، مش رأيت الجوهر. فالحمل الذات الأولي هو مطابقة المحمول الموضوعي في الصدق، بس مش معناته أنه الموضوع فرد للمحمول. فالحمل الذات الأول إذن هو هكذا. وعليه المصنف شو بقول؟ بقول تارة ننظر إلى الصورة الذهنية كموجود قائم في النفس، كموجود يعرض للنفس بهالنظر، يكون موجود خارجي، يكون علم. فرقنا نحن بين العلم والوجود الذهني إذا بتذكروا. العلم هو بغض النظر عن مقايسة الصورة للخارج كصفة للنفس، هي كيف، هي كيف،
لا بشرط ولا بشرط لا
لا
عدم المقايسة،
لا لا لا، مع عدم المقايسة،
لا بشرط،
مع عدم المقايسة هي علم، يعني هي صفة للنفس، مثل الشجاعة، تقول أنا شجاع أنا عالم بغض النظر عن الحكاية،
بشرط عدم المقايسة.
أحسن. إذا أخذناها نحن مع النظر بتصير اسمها وجود ذهني. هلأ عمل نحن هذه الصورة ينظر إليها من حيثيتين، تارة ننظر إلى هذه الصورة من حيث كون صفة للنفس، من حيث كون شيء قائم بالنفس، عندئذ هي مصداق للكيف النفساني، يعني حمل شيء صناعي، مصداق للكيف النفساني. فعندئذ يكون قولنا صورة الإنسان كيف النفساني، أو الإنسان الذهني كيف النفساني، هذا ننظر إلى الصورة العلمية لا إلى الوجود الذهني، يعني المقايس للخارج. ولكن إذا جئنا إلى ماهية الإنسان الحاكي عن الخارج، لا يكون مندرجا تحت الجوهر. يعني لما نقول الإنسان جوهر، لما نقول الإنسان جوهر، ما بيكون قصدنا أن الإنسان في الذهن مصداق للجوهر، بل نقصد أن هذا هو معنى، يعني حمل ذاتي أولي. فصدق الحد، صدق تعريف الشيء على المعرف، حمل ذاتي أولي. خليني لكم لكن المطلب بعبارة نهائية، أثبتنا في المقدمة أن الحمل الذاتي الأولي لا يوجب الاندراج، هذه مقدمة ما ننتبه له. شو يعني لا يوجب الاندراج؟ يعني إذا حملنا محمولا مثلا هو الحد التام مثلا على الموضوع، هذا الحمل الذي يسمى بالحمل الذاتي الأولي لا يعني أن الموضوع من أفراد المحمول. غاية ما يعني أن الموضوع معناه هو نفس معنى المحمول. طيب، أما بالحمل الشائع الصناعي فالموضوع يعني فالموضوع مندرج وهو فرد من أفراد المحمول ويأخذ آثاره. ممتاز، جينا للقضيتان اللي هني محل إشكال. الإنسان جوهر نام متحرك حساس بالإرادة، نقول هذا حملنا الحد التعريف على المعرف حمل ذاتي أولي. شو يعني حمل ذاتي أولي؟ يعني الإنسان الذهني معناه أنه جوهر متحرك حساس بالإرادة ناطق، زد للقيد اللي ذكرته، وليس معناه أن الإنسان الذي هو جوهر كذا يعني هو مصداق من مصادق الجوهر لحتى اللي بيجري عليه آثاره، ما بيجري عليه آثاره، يصدق والصدق غير الاندراج. صدق يعني صحة الحمل. الصدق أحسنت، صدق يعني صحة الحمل فقط، الاندراج يعني صار فرد صح. فبالتالي بالحمل الذاتي الأولي لا يعني حمل المحمول على الموضوع أن الموضوع صار من أفراد المحمول. فعندما نقول الإنسان في الذهن أو الوجود الذهني للإنسان جوهر، مش معناته أن الوجود الذهني صار جوهرا حقيقة ومصداقا، هذا الحمل الذات الأول. ولكن عندما نقول الإنسان كيف، فننظر إلى مصداقية صورة الإنسان أنها مصداق للكيف. جيد، مثال مثل المرآة، تارة تنظر إلى المرآة تجد تنظر إلى الصورة المرآتية بما هي حاكية فتحكم عليها، تقول مثلا زيد لنفترض طويل، زيد كذا، تحكم على الصورة المرآتية، بس عم تحكم على الصورة المرآتية بما هي حاكية. ولكن الصورة المرآتية إذا أخذت بحدها بما هي في المرآة هي سطح، ليست بجسم أصلا، يعني ليست بذات ثلاثة أبعاد، سطح ذو بعدين، فهو أمر واحد في الذهن لما كان اتحاد العلم بالمعلوم بالذات. ولكن العلم بالإنسان كيف النفساني، والإنسان جوهر بالحمل الذات الأولي.
شخص فرق هذا عن الجواب له شأنية أن يكون جوهر في الخارج.
هنا عم نعالج الإشكال الثاني، قلت لك الإشكال الأول المصنف ما اعترض
عليه.
لا هون نحن ما هون عم نحكي، نحن مش عن
وجد في الخارج، وجد جوهر.
نعم ايه بس بالعرض هلا عفوا بالكيف، ما هلا هنيك كنا عم نحل اشكال بين الجوهر والعرض. هون الكيف انه هو ينطبق عليه مقوله متبانية بتمام الذات مع مقوله، ما عم نقول ينطبق عليه العرض اللي هو عرض عام للمقولات. طيب، فاذا الفرق الذي ذكره صدر المتألهين هو بالفرق بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الاولي. طيب، فإذن إذا بدنا نزيد الأمر وضوح أكثر شو منقول؟ طيب لايكو شو بقول؟ خلاصة الأمر إن الإنسان الخارجي هو مصداق الإنسان وواقعية الإنسان وتترتب عليه آثار الإنسان. فالإنسان الخارجي إنسان يعني تترتب عليه الآثار. أما الإنسان الذهني فهو ماهية الإنسان فقط، لكن وجوده ليس وجود إنسان بل وجود شيء آخر، هو وجود العلم، يعني هو كيف، يعني هذا الموجود في النفس الذي اسمه صورة إنسان، وجوده ومصداقيته أنه كيف حمل شائع، يعني ماهيته أنه بالحمل الذاتي، يعني ماهيته يعني أنه جوهر،
ماهيته يعني
أنه
عن
ماهية، حيثية وجوده بالذهن صار كيف، حيثية كونه وجود ذهني حاكي صار جوهر بالحمل الذاتي الأول. جيد، فإذا هذا هو الجواب الذي طرحه صدر المتألهين في كلماته. إذا أردنا أن نضيف إضافة أيضا، هذه الإضافة خلاصتها أن العلم كما تبين كيف النفساني، يعني هذه الصورة الذهنية الموجودة في الذهن الموجودة عند النفس الإنسانية هي كيف النفساني. أما الوجود الذهني هو بالحمل الأول جوهر، هو بالحمل الأول جوهر. طيب إذا كان هو بالحمل الأول جوهر، هو بالحمل الشائع شو؟ ركزوا معي منيح لأنه هذا المطلب كتير دقيق. قلنا نحن الصورة الذهنية بعينها هذا الموجود في الذهن بعينه، تارة ننظر إليه بما هو حاكم، تارة ننظر إليه بما هو ناعت للنفس، موجود في النفس. إذا نظرنا إلى الصورة الإنسانية بما هي موجودة في النفس إلنا كيف، إذا نظرنا يعني صار الإنسان كيف بالحمل الشائع الصناعي، يعني مفهوم الإنسان كيف بالحمل الشائع الصناعي. أما مفهوم الإنسان فهو بالحمل الذات الأولي جوهر ناطق. طيب العلم هو الكيف النفساني، الوجود بالحمل الشائع، الوجود الذهني للإنسان هو جوهر بالحمل الأولي. طيب الوجود الذهني للإنسان بالحمل الشائع شو؟ فهمتوا وين القصة؟ الوجود الذهني للإنسان، طبعا عم نقول وجود ذهني اصطلاحا يعني بما هو حاكم، الوجود الذهني للإنسان بالحمل الذات الأولي جوهر، العلم بالإنسان بالحمل الشائع الصناعي كيف؟ طيب الوجود الذهني للإنسان بالحمل الشائع الصناعي شو؟ بيقول لك لا يندرج تحت أي مقولة، لأنه هو عين الحكاية بتعبير أدق، هذا لأنه بيمرق بالعبارة، بتعبير أدق نحن لدينا أمر واحد في الذهن، لا يوجد لدينا أمران، لدينا أمر واحد هو هذه الصورة. هذه الصورة إن نظرنا إليها في النفس بما هي وجود غير مقيس للخارج كانت كيف نفساني، يعني مفهوم الإنسان في النفس كيف النفساني، هي نفسها نظرت إليها بما هي مقيسة للخارج قلت هي جوهر بالحمل الأولي، ولكن هي بالحمل الشائع أصلا هي ليست مصداقا إن لم تكن علما. لاحظت؟ أحسن، لأنه هي عين الحكاية. أحسن، صارت علم كيف. أحسن، عشان هيك بس يعبروا، بقول لك عشان هيك بس يعبروا الوجود الذهني كيف، هذا مش تعبير دقيق، هذا كيف بالعرض يعني بالمجاز العقلي. شو يعني بالعرض؟ يعني حقيقة العلم هو الكيف، ولكن حيث إن العلم متحد مع المعلوم بالذات، حيث إن العلم متحد مع الوجود الذهني يقال الوجود الذهني كيف، يعني كأنه عم نسري حكم أحد المتحدين للآخر، ولكن حقيقة العلم بالصورة الذهنية يعني المفهوم هو الكيف، ولكن الوجود الذهني هو لا يقال له كيف إلا عرضا ومجازا. صار واضح جوابه لصدر المتألهين شيخ محمد؟ واضح جاي. فإذا إذا بدكم نرجع نوضح ما عندي مانع جاي، هلأ بالعبارة إن شاء الله بيوضح أكثر. قال المصنف: ومنها أي ومن الأجوبة ما ذكره صدر المتألهين في كتبه، وهو الفرق، طبعا مش هو الجواب الوحيد اللي ذكره صدر المتألهين، لأنه صدر المتألهين ببعض كلماته ينكر أصلا أن العلم كيف نفساني ببعض، بغض النظر هلأ عن هذا يمكن نحكيها بالإشارات، وهو الفرق يعني الجواب هو الفرق بين إيجاب الاندراج في إيجاب الاندراج بين الحمل الأولي والحمل الشائع، فالثاني أي الحمل الشائع الصناعي يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، يعني يوجب أن يكون الموضوع مصداق للمحمول دون الأول. الحمل الذات الأولي إذا حمل شيء على شيء بالحمل الذات الأولي لا يعني أن الموضوع فرد ومصداق للمحمول، لا يعني هذا الأمر، فالثاني يوجب الاندراج دون الأول. بيان ذلك أن مجرد أخذ مفهوم جنسي كالحيوانية أو كالجوهر أو نوعي كالإنسان في حد شيء وصدقه عليه، صدقها ما قالش الاندراج، الصدق يعني صحة الحمل فقط، لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، لأنه حمل ذاتي، حمل ذاتي عنوانان اتحاد مفهومي، اللي مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، مش مفهوم الإنسان مصداق للحيوان الناطق. لما نقول مثلا الحمل الذاتي الأول عم نقول الإنسان حيوان ناطق، شو يعني الإنسان حيوان ناطق؟ يعني مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، مش معناته أن مفهوم الإنسان مصداق للحيوان، لا مفهوم الإنسان مش مصداق للحيوان الناطق، مفهوم الإنسان مش حيوان ناطق. فإذا الحمل الذاتي الأول لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول. طيب فإذا لا يوجب اندراج ذلك الشيء، يعني لا يوجب أن يكون الموضوع مندرجا ومصداقا للجنس أو للنوع، هو صادق عليه، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مصداقا له وفردا له. بل يتوقف الاندراج تحت المحمول على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء. مناط الاندراج هو مناط الحمل الشائع، يعني اتحاد مصداقي. شان اتحاد مصداقي يعني الموضوع فرد من أفراد المحمول، يعني الموضوع مصداق للمحمول. هذا هو الاندراج، حيث وجد الصدق والمصداقية والاتحاد في الوجود دون الاتحاد في المفاهيم. هذا اسمه حمل ذات، حمل شائع صناعي. طيب، هذه المقدمة اللي ذكر الفرق بين الحمل الذات الأول والحمل الشائع الصناعي. الحمل الذات الأول لا يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، الحمل الشائع الصناعي يوجب اندراج الموضوع تحت المحمول، يعني أخذ يعني كونه فرد ومصداق. فهلا بمثل لك بمثلا، فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حد الإنسان، حيث يقال الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا يوجب اندراج الإنسان تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم، حتى يكون الإنسان موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا. يعني بالحمل الذات الأول لا يكون بالضرورة الموضوع مصداق للمحمول. إذا المحمول هو الجوهر، مش معناته الإنسان مصداق للجوهر. حمل الذات الأول عم قول مفهومه هذا هو مفهوم ذاك. بتقلي شو معناته الإنسان؟ بقولك معنى الإنسان أنه جوهر ناطق. مش معنى هذا هو الحمل الذاتي، هو سؤال عن المعنى، عن المعنى. فبالتالي بالحمل الذات الأول الموضوع لا يكون بالضرورة مصداقا. فإذا قلت لي الإنسان جوهر جسم ناطق مثلا، فلا هذا حمل ذاتي أولي. إذا كان حمل ذاتي أولي لا يعني أن الإنسان مصداق للجوهر، فلأنه حمل ذاتي أولي. إذا الإنسان لا ليس بالضرورة أن يكون مصداقا للجوهر، يعني ما تجري عليه آثاره، يعني ما بتقول لي الجوهر لا في موضوع فلازم الإنسان يكون لا في موضوع، لا، لا تجري عليه الآثار لأنه حمل ذاتي أولي. فالآثار لا تسري من المحمول إلى الموضوع بالحمل الذاتي الأولي، غاية ما عمل، لأنه الآثار هي مناط المصداق والفردية. حتى يكون في آثار بده يكون في موضوع ومصداق، يعني بده يكون في مصداق لأمر لأمر ثاني. اللي زيد مصداق للإنسان، يعني تجري على زيد آثار الإنسان. بس أقول لك الإنسان حيوان ناطق، مش معناته الإنسان مصداق للحيوان الناطق. لما أقول لك الإنسان جوهر، مش معناته الإنسان مصداق للجوهر بالحمل الذاتي الأولي. الإنسان معناه الجوهر، معناه حمل ذاتي أولي، مش معناته الموضوع مصداق. إذا مش معناته الموضوع مصداق يعني مش لا تجري عليه الآثار. فما بتقلي إذا الإنسان يحمل عليه الجوهر فالجوهر صادق على الإنسان، والجوهر قائم لا في موضوع فالإنسان قائم لا في موضوع. لا، من قالها؟ هذا حمل ذاتي لا يوجب الاندراج. مثل ما قلنا، كل ما تبعد عن راسكم فكرة لا توجب الاندراج، الجهل معنى الحمل الذاتي الأول والحمل الشائع الصناعي. لا يوجب اندراجه أي الإنسان تحت مقولة الجوهر، يعني لا يكون الإنسان من مصادق الجوهر بحيث تجري عليه آثار الجوهر، حتى يكون موجودا لا في موضوع باعتباره كونه جوهرا، لأن الوجود لا في موضوع من آثار الجوهر. فإذا بالحمل الذات الأول الموضوع مش مصداق المحمول، فلا تجري على الموضوع آثار المحمول، ومن آثار المحمول الوجود لا في موضوع، فبالتالي لا يجري على الموضوع الوجود لا في موضوع، ويكون بحيث يصح أن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة. أنا أعمل لك الإنسان معناه أنه جسم، مش معناته الموضوع له أبعاد ثلاثة، لا، هذا هو المعنى. وهكذا، هذا مثال. وكذا بيعطي مثال على الكم. وكذا مجرد أخذ الكم والاتصال في حد السطح، حيث يقال السطح كم متصل قار منقسم من جهة في جهتين، هي تعريف السطح له بعدان. يعني لا يوجب أخذ الكم والاتصال في حد السطح، لا يوجب أن تجري آثار الكم على السطح بالحمل الذات الأولي، لأن الحمل الذات الأولي لا تسري آثار المحمول على الموضوع. لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا، حتى يكون السطح قابل للانقسام بالحمل الذات الأولي، بذاته من جهة أنه كام، ومشتملا على الفصل المشترك من جهة أنه متصل، وهكذا. طيب، هذا كله تعريف للحمل الذاتي الأولي. هذا كله تعريف للحمل الذاتي الأول. الحمل الشيء الصناعي واضح، الموضوع مأخوذ مصداق للمحمول، يعني تجي عليه الآثر، بس عم يثبت لك فكرة، عم يعمق لك شيء أخذته بالمنطق. الحمل الذاتي الأولي يعني أن معنى هذا هو معنى ذاك، مش معناته أن هذا المعنى كمفهوم تجري عليه آثار المحمول. هذا اللي عم يثبت لك إياه. إذا كان الأمر كذلك، لما نقول الإنسان بالذهن جوهر، مش معناته الإنسان في الذهن موجود لا في موضوع، لأنه نقصد أن الإنسان جوهر بالحمل الذاتي الأولي، يعني معناه أنه جوهر مش هو مصداق للجوهر. جيد، يعني إذا بدي أعطيك مثل، افترض عندك آلة، عندك آلة بتكشف لك المعاني، قلت له شو معنات الإنسان، أو مثلا أعطيني معنى لألف، قالت لك معنى ألف، وقالت لك ألف هو موجود محرق، هذا الموجود بالآلة، عم يقول لك ألف هو موجود محرق، يعني معنى ألف أنه موجود محرق، هل يعني أن ألف الموجود بالآلة محرق؟ معنى ألف أنه موجود محرق، هذا معناه، هذا حمل ذاتي أولي، ولكن ألف الذي أحكي لك عن معناه أنه موجود محرق هو في 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 وجوده الرقمي بالآلة مش موجود وجود محرق. فألف اللي عم تحكي لك الآلة معناه، تارة تأخذه بما هي تحكي عن معناه وماهيته، تقول تحكي أن ماهيته موجود محرق، ولكن ألف الموجود الرقمي هو مش موجود محرق، موجود رقم. نفس الشيء الذهن، الذهن عم يحكي لك معاني مطابقة بالحمل الذاتي الأولي، ولكن هذا الحاكي إن أخذ بغض النظر عن حكايته يكون هو كيف نفسان، مثل ما بتقول لي هذا موجود رقمي وبتقول لي هو موجود محرق، ألف موجود رقمي، إذا أخذت لا بكونه حاكم، بكونه حامل شيء صناعي بالآلة، بتقول لي ألف موجود محرق، عم تاخذ حكاية معنى اللي قلت لك عنه الآية. واضح؟ ولو كان هنا عم يزيد، ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه. كمان عم ينقض، عم يقول لك الإنسان حيوان ناطق، يعني مفهوم بالحمل الذاتي الأولي، يعني مفهوم الإنساني هو عين مفهوم الحيوان الناطق، هذا حمل ذاتي أولي وصادق. هل هذا يعني أن مفهوم الإنسان مصداق للحيوان الناطق؟ لا، مفهوم الإنسان مش مصداق للحيوان الناطق. فلا يعني الصدق، الصدق أعم من الاندراج، الصدق أعم من المصداقية. الصدق يعني صحة الحمل، إن كان هذا الصدق حملا شائعا فالمصداق للموضوع مندرجا تحت المحمول، إن كان حملا ذاتيا أوليا لا. ولو كان مجرد صدق مفهوم مثلا كالحيوان الناطق على شيء كمفهوم الإنسان موجبا للاندراج لكان كل مفهوم كلي، يعني صار مفهوم الإنساني فردا للحيوان الناطق، مع أنه مفهوم الإنسان مش فرد للحيوان الناطق، لصدقه بالحمل الأول بتقول الإنسان حيوان ناطق، يعني في اتحاد مفهومي، مع أنه مفهوم الإنسان مش مصداق للحيوان الناطق. فالاندراج يتوقفها، هذا هو يعني اللي أنا ذكرته هو المعيار، فالاندراج يتوقف على ترتب الآثار، يعني الاندراج يعني حمل شائع. ومعلوم أن ترتب الآثار إنما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني. بتقلي طب ما العلم كيف؟ وهذا أثر، بلك العلم وجود خارجي مش وجود ذهني، المقيس. أحسنت، أقول لك ومعلوم أن ترتب الآثار إنما يكون في الوجود الخارجي دون الذهن. تيجي بتأشكل بتقول له لا، لا أنا هلأ أعلم بصورة الإنسان، دفعت عن نفس الجهل بصورة الإنسان، فصار عندي أثر للوجود الذهني هو رفع الجهل. لك هذا مش أثر للوجود الذهني، هذا أثر لشو؟ للعلم. اللي هو بحيثية أخرى للوجود الذهني. العلم كيف نفساني، صفة للنفس، ولكن العلم بهذا اللحظ وجود خارجي. يعني المعلوم في الذهن اللي اسمه علم الذي يرفع الجهل، هذا مش وجود ذهني، هذا وجود خارجي. لاحظت؟ أما الوجود الذهني هو الفاني في الموجود الخارجي، لا تترتب عليه. مثل ما بتقلي الصورة المرآتية، أنا عم سرح لحيتي بالصورة المرآتية مثلا. الصورة المرآتية هي من حيث حكايتها هي تحكي اللحية الخارجية، بتقلي مثلا هذه صفة اللحية الخارجية، ولكن هي ما بتقلي والله الصورة الذهنية. إذا أنا تركت الصورة الذهنية بيطولوا شعرات لحيتي مثلا بالصورة المرآتية، هي ليست لا يترتب عليها أي شيء من الآثار. بتقلي بس ما الصورة المرآتية سطح، الصورة المرآتية مصقولة. هذه مش الصورة المرآتية، هذه الموجود المرآتي اللي اسمه علم. بالذهن نفس الشيء، العلم وجود خارجي تترتب عليه الآثار بما هو كيف، ولكن العلم بالحمل الذات الأول هو ماهية الخارج. شفتوا كيف حل الله صدرا؟ فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات. يعني الإنسان الذهني ليس جوهرا، الإنسان الذهني شو يعني الإنسان الذهني؟ الوجود الذهني للإنسان، أحسن، الوجود الذهني للإنسان ليس جوهرا بالحمل الشائع، يعني ليس مصداقا للجوهر. الوجود الذهني للخط ليس مصداقا للكم. جيد. الوجود الذهني للحجر ليس مصداقا للجسم. بتقلي له أبعاد ثلاثة، الوجود الذهني للحجر له أبعاد ثلاثة؟ لا، هو له أبعاد ثلاثة بالحمل الذات الأول، ولكن ليس مصداقا للجسم. يعني لا يترتب عليه آثار المحمول، لا يترتب عليه آثار الجسم لعدم ترتب آثارها عليه. ولكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، يعني من حيث هي وجود ذهني. وأما من حيث إنها، لاحظ نفس الصورة، وأما من حيث إنها أي الصورة الذهنية حاصلة للنفس حالا أو ملكة تطرد عنها الجهل. لاحظ تطرد عنها الجهل، يعني هذا أثر خارجي للصورة الذهنية اللي اسمها علم، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها. تقول النفس بعد علمها بكذا صارت عالمة، نعتت النفس. يصدق على هذه الصورة من هذه الحيثية حد الكيف. بيسوى نقول حد الكيف ولا رسم الكيف؟ ليش؟ أحسنت، بسيط، لأن يقال يصدق عليه حد الكيف النفساني تزبط، لأنه الكيف النفساني مش مقول عالم. كيف؟ بالحمل الشائع. لاحظ، يصدق على الصورة العلمية من حيث هي وجود خارجي أنها كيف نفساني بالحمل الشائع، يعني اللي كتبته الإنسان كيف نفساني بالحمل الشائع. الصورة الذهنية للإنسان كيف النفساني بالحمل الشائع، وهو أنه، يعني تعريف الكيف طبعا هو واضح، عرف الكيف هو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته. سيأتي بالمرحلة السادسة التعريفات، ولاش عرفوا هاك وعرفوا مثلا بأمر عدمي، عرفوا بالسلب، ما قالوا الكيف هو كذا، قالوا هو الذي ليس كذا وليس كذا، في نكتة هون. فهو هذه الخلاصة، فهو أي الإنسان في الذهن مثلا مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولات، لعدم ترتب الآثار، لأنه ما في اندراج. حمل أولي ما في اندراج، ما في اندراج يعني ما في آثار، ما في آثار يعني هو ليس مصداقا لشيء من المقولات. اللهم الوجود الذهني إلا تحت مقولة الكيف بالعرض. يعني لما قلت لي العلم هو عين المعلوم بالذات. أنا عندي صورة ذهنية، مرة بنظر لها من حيثية وجودها في النفس بقول كيف، مرة بنظر لها من حيثية حكايتها بقول وجود ذهني. بقول إنه قد يقال الوجود الذهني، قد يقال عنه كيف، بس مجازا، مجازا. العلم هو الكيف، ولكن الوجود الذهني مش كيف، يعني الوجود الذهني ليس مصداقا للكيف.
آه
بالعرض مجازا يعني. آه يعني الوجود الذهني هو بالحمل الشائع لا يندرج تحت مقولة، ولكن لأنه هو عين العلم، هو عين العلم، يعني في اختلاف حيثية، مش إنه في شغلتين اتحدوا، شيء واحد، صورة مرآتية أنظر إليها بما هي حاكية، أنظر إليها بما هي في المرآة، صورة ذهنية أنظر إليها بما هي في النفس، كيف النفساني، أنظر إليها بما هي وجود ذهني حاكٍ، لا يصدق، لا تصدق على شيء من المقولات. ولكن قد أسري حكم العلم للوجود الذهني مجازا، مثل ما بتقول لي جرى الميزاب، أجرات حكم الجريان للميزاب مع أنه الجريان للماء. هذا هو تمام المطلب الذي ذكره صدر المتألهين. طبعا هذا المطلب جيد، هذا المطلب بس لحتى نزيد الأمر وضوح أكثر، يقول صدر المتألهين إن الذين ذكروا أجوبة سابقة خلطوا بين الطبيعة والفرد، يعني بين الحمل الذاتي والحمل الشائع. الإنسان طبيعة جوهرية، الإنسان في الذهن طبيعة جوهرية، يعني معناه أنه جوهر، ولكن فردية الإنسان بالذهن أنه كيف. عشان هيك لما يشكل على السيد الدواني والسند، المحقق الدواني والسند، بيقول إن القصور والخبط في كلام هذين النحريرين إنما نشأ من الخلط بين الطبيعة والفرد، وتوهم أنه كلما يكون حامل معنى ذات، أي كل شيء يكون حاملا لمعنى ذاتي لشيء يجب أن يكون من أفراد ذلك المعنى. وعم أقول لكم لا، إذا أنا الإنسان له معنى ذاتي هو الحيوان الناطق أو الجوهر، مش معناته أن الإنسان صار فردا من جوهر. في الخارج صح، في الخارج زيد إنسان وزيد جوهر، هو زيد مصداق للجوهر، بس في الذهن اللي الإنسان جوهر مش بالضرورة إذا صدق على الجوهر بالحمل الذات الأول يكون فرد لإله. جيد، عادة نحن إذا بتتذكر بالفرقنا بين الحصة والفرد بكلام سابق، أحيانا يطلق الفرد ويراد منه المصداق، أحيانا يطلق الفرد ويراد منه الحصة. جيد، طيب هذا كله، هذا كله صار واضح. تأملوا بالمطلب للتنان، للتنان هيك مخمخوا منيح المطلب، وإذا عندكم أي سؤال نتناقش في التنان. بتقول كلمة أخيرة تأخذ مني دقيقة أو دقيقتين، هي إنه كشف هذه المعمعة كلها اللي صارت انحلت باختلاف الحمل. بعدنا محافظين على وجود الذهن النقطة الأولى، بعدنا محافظين على إنه العلم عين المعلومة بالذات، بعدنا محافظين على العينية الماهوية لأنه حمل ذاتي أولي، وبعدنا محافظين على أن العلم كيف نفساني بالحمل الشائع الصناعي، ما رفعنا إيدنا عن ورا واحد. طيب إذا بنرجع لعند ابن سينا اللي هو أصلا بحث الوجود الذهني ما كان معنون عنده، إذا بدي أقرأ لكم سطر عند ابن سينا بتشوفوا قداش معبر عن الحقيقة اللي ذاكرها المصنف بتعبير عن جد التأمل فيها يرفع كل الاشتباه. لك شو عبر الشيخ الرئيس، قال إن قولهم، هذا قالوا بالتعليقات صفحة 73، لك شو قال الشيخ الرئيس، قال إن قولهم أو قولهم إن العقل ينتزع صور الموجودات ويستثبتها في ذاته، يعني بيعقلها، فليس معناه أنه ينتزع تلك الصور والذوات كما هي، بل يعقل معناها. شوف السؤال، بل يعقل معناها، يعني لما أنا فهمت، أحسنت، لما فهمت الإنسان جوهر عقلت معناه، مش صار الإنسان فردا للجوهر. ده شو عبر، بل يعقل معناها. ويستثبت ذلك المعنى في ذاته. خلص المطلب كله هذا من سين. لما نقلكم عنا وجود ذهني حاكي عن وجود خارجي، ما تفهموا الوجود الذهني يعني ذو ثلاثة أبعاد، إجا صار ذو ثلاثة أبعاد بالذهن، رح تقولي كيف ثلاثة أبعاد مع أنه كيف كيف ثلاثة، وتقولي يا من نلغي أنه ذو ثلاثة أبعاد صار انقلاب، يا من نلغي أنه كيف فصار معش صار العلم كيف مثل ما قال الدواني، يا من نقول في شغلتان شيء ذو ثلاثة أبعاد وشيء كيف، هذه كلها خلطين بين حمل الشائع والحمل الذاتي، معتبرين انه الانسان لما يجي على الذهن صار حمل بعده حمل شائع. لاحظتوا كيف الانسان جوهر بالحمل الذاتي الاول، صوره الانسان في الذهن، الوجود الوجود الذهني للانسان حمل ذاتي اول لانه جوهر، يعني معناه انه جوهر، بس هو مصداق للكيف. يعني هذه الصوره الذهنيه مثل ما اعطيتكم مثال الاله، معنى ألف اللي عم تخبرني عنه الآلة أنه شيء محرق، عم تخبرني عن معنى مطابق واقع عن الخارج، عم تقلك النار وجود محرق، هيك عم تقلك الآلة الرقمية، عم تقلك النار وجود محرق، عم تقلك معنى النار الخارجية هو الوجود المحرق، يعني معناها في الخارج هو معناها اللي عم أخبرك عنه، ولكن وجودها في الخارج محرق، أنا مش محرق، يعني لا تجري علي أثار المصداق، أثار المصداق بل تجري علي آثار شيء تاني، إنه أنا شيء كهربائي، أني رقمي، آثار الكيف. فوحدة المعنى ما بيعني إنه وين ما تحققت وحدة المعنى فصار الموضوع مصداق. في الخارج الإنسان جوهر بالحمل الذات الأولي وبالحمل الشائع الصناعي، بس مش كل ما كان الحمل الذات الأولي متحقق يعني الموضوع مصداق. لاحظتوا شو عم بيقول؟ وعليه ختاماً والحمد لله رب العالمين.